إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب حد السرقة من كتاب الحدود من كتاب العمدة للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب حد السرقة.
نعم، قال: باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال خفية من حرز، أو تقول السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، أن يأخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه، يعني من مالك المال أو نائبه، نائب المالك كالمستعير، المستعير عارية يكون نائب لمالكها الأصلي، والمستأجر مالك لنائب لمال المؤجر، والمودع مالك لمال أو نائب لمال المودع، وكل من كان مال غيره في يده بإذن الشرعي أو بإذن مالك المال، فإنه إذا أخذ المال على هذا الوجه خفية من الحرز المعد لذلك فإن هذا يكون من السرقة. وحد السرقة جاء الدليل عليه في القرآن وفي السنة وكذلك الإجماع. القرآن قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
قال: من سرق ربع دينار من العين، العين المقصود بها الذهب، العين المقصود بها الذهب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم من الورق يعني من الفضة، أو ما يساوي أحدهما، يعني ما يساوي ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز. الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، المكان الذي يحفظ فيه المال هذا يسمى حرز، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فليس الحرز في الأموال واحدة، وإنما يختلف باختلاف الأموال وباختلاف الحال وباختلاف المكان. فإذا أخرجه من الحرز، قال: فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. قطع اليد اليمنى لمن سرق هذا مجمع عليه، ومحل القطع كما قال المصنف من مفصل الكف، فتقطع اليد اليمنى من الكوع باتفاق أنها تقطع من الكوع الذي هو نهاية مفصل اليد مع الكف، هذا الفاصل بينهما هنا هذا هو يعني المفصل، مفصل الكف، فتقطع اليد اليمنى لمن سرق. نعم. المصنف ذكر مقدار الذي تقطع به الأيدي من السرقة وذكر أنه ربع دينار. دليل السرقة قال الله تعالى دليل الحد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما ربع دينار فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وكذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والمجن هو الترس الذي يتقى به في الحرب، يوضع على الرأس وعلى الوجه هذا الترس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن تقدر قيمته 3 دراهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل، يعني الغنم التي ترعى في الجبل ليس لها مكان وضعت فيه وآوت إليه وأصبح حرزا لها وإنما ترعى في الجبل، قال كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال، قال هي ومثلها والنكال، يعني ما تقطع فيها الأيدي لكن يغرمها ويغرم مثلها وينكل، يعني يعزر، ينكل به أي يعزر ويؤدب. وليس في الماشية، قال في الحديث وليس في شيء من الماشية قط إلا فيما أواه المراح، إلا فيما أواه المراح وهو المكان الذي تاوي إليه الغنم ويكون محلا لبقائها فيه وكالحظيرة ونحوها، هذا المقصود بالمراح. فإذا أخذت من هذا المكان الذي تاوي إليه الغنم وترجع إليه وتبيت فيه وأعد لذلك، فهنا إذا أخذ منه فإنه يكون سارقا إلا فيما أواه المراح فبلغ قيمة المجن، فبلغ ثمن المجن، والمجن هو الترس الذي يتوقى به في الحرب ونحوه مما يوضع على الرأس أو على الوجه. قال ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، ففيه غرامة مثليه. إذا كان الذي سرق لا يبلغ هذه القيمة فإنه يغرم بمثليه على السارق. وقال في الحديث وجلدات النكال، أيضا يجلد من باب العقوبة. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال من أخذ بفمه يعني منها ولم يتخذ خبنة، الخبنة هي معطف الإزار ويدخل فيها المعنى الموجود كالخبنة هذه والخبنة التي تكون في الثياب. قال من أخذ بفمه يعني أكل ولم يتخذ خبنة، لم يأخذ شيء يخفيه في ثوبه فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، من أخذ شيئا وأخفاه يكون عليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا أيضا يضرب ويعاقب. قال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين، والجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس. فإذا سرق من غير حرز فلا قطع، لو أخذه من الشجر نفسه أو من الثمر هذا ما في قطع لكن فيه عقوبة وفيه نكال. ولذا جاء في الحديث فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال، يعني عقوبته أنه يؤدب ويعزر. فالنصاب دل عليه الحديث الذي ذكره المصنف، يعني ربع دينار فصاعد وما كان يساوي ذلك من العملات الأخرى. والعلماء مجمعون على أن السارق لا يقطع إلا إذا أخرج المسروق من الحرز، إلا إذا أخرج المسروق من الحرز الذي جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وحرز كل شيء يكون بحسبه، فحرز الماشية هو المراح الذي يغلق عليها فيه، أو وجود شخص معها يحفظها، وحرز الذهب والأوراق النقدية ونحوها تكون في الصناديق المعدة المقفلة داخل البيوت، وأموال التجارة تكون داخل الدكاكين وداخل الحوانيت، والسيارات إذا كانت داخل المعارض ومقفل عليها أو يأويها مكان أعد لهذا الأمر، فإن الأخذ منها يكون سرقة. وضابط تحديد الحرز أمر تقريبي بحسب الوضع العام في غالب الناس وبحسب العرف الذي تعارف عليه الناس، فالقطع في السرقة لا يسرق، لا يقطع في ذلك إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرها العلماء، بعضهم يجعلها 7 وبعضهم يجعلها 8، أولها أن يكون من مسلم أو ذمي، يعني الذي سرق أن يكون مسلما أو يكون ذميا، والشرط الثاني أن يسرق نصابا، أن يسرق نصابا وهو ربع دينار فصاعدا من الذهب، للحديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والثالث شرط الثالث أن يأخذه من حرزه، من حرز مثله، أن يأخذه من حرز مثله، الحرز الذي أعد لمثل هذا الشيء الذي سرق منه، وهو المكان الذي يحفظ فيه، المكان الذي يحفظ فيه مما جرت العادة بحفظه فيه عند الناس، ولو سرق من غير حرز فلا قطع في ذلك وإنما يؤدب ويعزر. الرابع أن يكون مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما، فلو كان المسروق خمر أو آلة له فهذه لا يكون فيها، لا يكون فيها قطع، فيكون المال مالا محترما. أما إذا كان غير محترم كالخمر وكآلة اللهو ونحوها فهذه لا يقطع فيها. وأن يكون المال من معصوم، هذا الشرط الخامس، أن يكون المال المسروق يكون من معصوم وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، من كان معصوم الدم، ومعصوم الدم هم الأصناف الأربعة، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وأن يكون أخذه له على وجه الخفية، أخذه على وجه الخفية، فإن أخذه على وجه العلانية فإنه لا يقطع به حتى ولو أخذ مالا كثيرا، فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية معتمدا على قوته، ولا على مختلس وهو الذي يأخذ المال خطفا وهو يركض، ولا غاصب وهو الذي يأخذ المال قهرا بغير حق. والغصب أعم من الانتهاب، لأن الغصب يشمل المنقول وغير المنقول. السابع أن لا يكون للآخذ شبهة، لا يكون للآخذ للمال شبهة، والشبهة هي ما يكون فيه عذر للسارق في الأخذ، مثل ما لو أخذ الابن من مال أبيه، لو أخذ الابن من مال أبيه فإنه لا يقطع لأن فيه شبهة، لأن له على أبيه النفقة، فيحتمل أنه إذا أخذ المال يكون على هذا الوجه. وكذلك لو أخذ الأب من مال ابنه فلا يدخل في السرقة، لأن مال الابن هو لأبيه. وكذلك أخذ الزوج لمال الزوجة أو الزوجة لمال الزوج فإنه يكون فيه شبهة. أو أخذ الفقير من المال الذي يعد للفقراء حتى ولو لم يكن منهم، وإذا أوقف وقف على فقراء معينين فلو أخذ فقير منه وهو ليس منهم أيضا يكون عنده شبهة يدرى بها الحد عليه. والشرط الثامن أن يطالب المسروق، أن المسروق نفسه يطالب بإقامة حد السرقة، فإذا لم يطالب المسروق فلا يقام الحد على السارق. لا يقام الحد على السارق. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
لا قبلها وحسمت. وحسمت إيش قال المصنف؟
فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى
من مفصل
الكف وحسمت.
وحسمت حسمت اليد بعد ما تقطع، فإنها تحسم بأن يكون طرف هذا اليد الذي حصل معه القطع، يعني أن يغمس في الزيت الذي يغلي لينقطع جريان الدم ولا يترك ينزف لكي لا يؤدي إلى وفاة من أقيم عليه الحد أو إصابته بالشلل، وإنما تحسم، تحسم اليد الذي حصل معها القطع بالنار أو تغمس في الزيت المغلي لأجل إيقاف نزيف الدم، أو يخاط الآن ممكن يخاط بعملية، يعني يخاط هذا المكان لإيقاف الدم، أي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى ذلك وتكون أخف وأفضل فإنه يؤخذ بها. الآن ممكن يخاط الجرح كما تخاط العمليات الجراحية ووضع الأدوية عليه، أو يعطى دواء يمنع سريان الجرح. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
أي نعم، إن عاد يعني فسرق مرة أخرى بعدما قطعت يده من مفصل الكف، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب قياسا على المحارب، ولأن هذا ثبت عن أبي بكر وعمر على أنهم قطعوا الرجل اليسرى لمن سرق في المرة الثانية، وأفتى بذلك ابن عباس، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أنه إذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى. نعم. وحسمت مثل ما تقدم في ما يتعلق باليد، حسمت لمنع جريان الدم الذي قد يضر به. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل.
نعم، يقول إن عاد يعني مرة ثالثة حبس ولا يقطع غير يد ورجل، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله، ثم أتي به ثالثة فقال أقطع يده، يعني اليد الثانية، بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل، ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لا أستحي من الله، فضربه وسجنه. فلذلك اكتفى بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من المفصل، ويعاقب بعد ذلك إذا تكرر منه بحبس أو ضرب أو أخذ مال أو بما يراه السلطان قاطعا لشره.
قال مصنف رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين.
نعم، لا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، رجلين مسلمين، رجلين مسلمين حرين عدلين، سواء كان السارق مسلما سواء كان السارق مسلما أو ذميا، لابد من شهيدين عدلين يشهدان عليه، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولا دخل لشهادة النساء، وإنما تكون الشهادة للرجال، ويشترط يعني أن يصف السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، فإذا اختلف الشاهدان في الوقت أو في المكان المسروق، فشهد أحدهم أنه مثلا سرق يوم الخميس وقال الآخر أنه سرق يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت شهد الآخر أنه سرق من هذا البيت وهو بيت آخر غير هذا، أو قال أحدهم سرق بقرة، وقال الآخر سرق ثورا كذا، فهنا ما تقبل الشهادة، فهنا ما تقبل الشهادة، فلا بد من أن يكون ما يشهد عليه يتفقان عليه فيما يتعلق بالحرز والجنس النصاب والقدر والمكان والزمان. نعم.
قال رحمه الله: أو اعتراف مرتين.
أو اعتراف مرتين، أن يعترف مرتين، يقر على نفسه مرتين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسارق: اعترف، اعترف ما أخالك سرقت، قال له: ما أخالك سرقت؟ قال: بلى، أي سرقت. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. هذا يدل على أنه ما يكفي يعترف مرة، ولأنه يتضمن إتلافا، إتلاف لعضو في حد، فكان يحتاج فيه إلى التكرار كحد الزنا، أنه تقدم معنا أيضا في حد الزنا أن يقر ويعترف أكثر من مرة، ولأن الإقرار حجة والشهادة حجة، والشهادة اشترط أن يكون فيها أن يشهد شاهدان. قال: فكذلك الإقرار يقر مرتين، مثل ما الشهادة تكون من شخصين، فهنا يقر مرتين، يقر مرتين. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفي مرة واحدة، أنه يكفي في الإقرار أن يقر ويعترف بالسرقة مرة واحدة، ورأوا أن الحدود تثبت بالإقرار مرة واحدة، فقالوا: هذا حق يثبت بالإقرار، فلم يشترط فيه التكرار، لم يشترط فيه التكرار كحق الآدمي، لو اعترف لآدمي بحق عنده فإنه يكفي اعترافه مرة واحدة وإقراره مرة واحدة. وقد يرد عليه أن هذا هم يقيسونه على الزنا، قالوا بأنه في الزنا يكفي على القول الراجح أنه يعترف مرة واحدة، مرة واحدة، فكذلك هنا في السرقة يكفي أن يعترف مرة واحدة ولا يكرر ذلك. فيعني اعترض على هذا بأن هناك فرق بين الزنا وبين السرقة، فإن حق السرقة فيه حق لآدمي، أما الزنا ففيه حق لله عز وجل، فحق الآدمي مبني على الشح. فمن هنا جاء الخلاف، مع أنه تقدم معنا في باب الزنا أن كثير من أهل العلم يرون أنه يكفي يعترف ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. أيضا يشترط أن لا ينزع إقراره، أن يكون مستمر على الإقرار والاعتراف بالسرقة، فلو رجع عن الإقرار فإنه لا يقام عليه الحد عند أكثر أهل، لا يقام عليه الحد، لأن رجوعه يعتبر شبهة تدرى الحد عنه، الاحتمال أن يكون المال له يعني شبهة فيه، أو أهدي إليه، أو ظن أن له حق فيه، أو نحو ذلك. فإذا لم يستمر على إقراره وتراجع عنه فلا يقام عليه الحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله.
أي نعم، لا يقطع، يعني لا يقام الحد حتى يطالب المسروق منه بماله، حتى يطالب الم... وهذا الذي رآه المصنف وهو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يقام عليه الحد حتى يطالب المسروق منه بماله، وتكون المطالبة عند الحاكم أو من ينيبه الحاكم، لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لثمنها 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. يقول صفوان فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنساءه ثمنها, يعني أنا أبيعها إياه وأؤجله الثمن, سير الثمن مؤجل. فقال هل لا قبل أن تأتني به, هل كان ذلك قبل أن تأتي به إلي؟ ومن هنا ذهب العلماء إلى أن الحد إذا وصل السلطان فإنه لا يشفع في عدم إقامته, وإنما يكون ذلك قبل الوصول للسلطان. فقالوا هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به, هذا دليل على أن الحد لا يقام إلا إذا طالب المسروق منه بإقامة الحد على السارق, ولأن المال يباح بالبذل والإباحة, فيحتمل يعني قبل إقامة الدعوة عليه أو قبل رفع الاستطان يحتمل أن المسروق منه أباحه أو أذن له بذلك, فيعني هذه شبهة تدرى الحد عنه, فمن هنا لابد من المطالبة بإقامة الحد. وبعض أهل العلم يقول لا, مجرد أن تثبت عليه السرقة فإنه يقام عليه الحد ولا يشترط مطالبة المسروق, ما يشترط مطالبة المسروق منه بذلك لعموم آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا فلذلك يقطع ولا يفتقر في الدعوة إلى المطالبة لعموم هذه الآية, فإنها توجب القطع من غير مطالبة بذلك كحد الزنا, كحد الزنا. لكن هناك فرق بين الزنا وبين السرقة, لأن حد الزنا لا يباح بالإباحة, لأن شخصا قال أبيح وما يباح, لكن المال يباح إذا قال أفوت عنه أو وهبته له أو أذنت له فيه. ففرق بين هذا وهذا, ولأن القطع يعني أوسع في الإسقاط, فلذلك لو أن الشخص سرق مال أبيه لم تقطع يده في ذلك, لكن لو زنى بجارية أبيه فليقام عليه الحد في ذلك, يقام عليه الحد في ذلك. فالسرقة تختلف عن الزنا من هذا الوجه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط.
نعم, إذا ملك السارق العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك, فإن كان هذا الملك قبل المطالبة بإقامة الحد, قبل المطالبة عند الحاكم, فإنه يسقط الحد. ولذلك قال المصنف وإن وهبها, أي وهب المسروق منه العين للسارق أو باعه إياها قبل ذلك, يعني قبل المطالبة أو قبل مطالبته بها عند الحاكم سقط القطع. الحديث صفوان المتقدم, حديث صفوان هل لا قبل أن تأتيني به, وإن كان البيع أو الهبة بعد المطالبة, يعني بعد ما طالب بذلك ورفعه إلى السلطان وثبتت السرقة عليه قال أنا بعته إياه أو وهبته إياه, هنا لم يسقط حد السرقة لأنه رفع للحاكم وثبت على السارق, فهنا ما ينفع فيه الملك بعد إقامة الدعوة وثبوت ما يدل على السرقة. نعم.
قال رحمه الله وأن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع.
نعم قال إن نقصت يعني قيمة العين المسروقة عن النصاب بعد الإخراج. لما أخذ العين، العين كان قيمتها نصاب، لكن لما فتح الباب ثم أراد ثم أخرجها سقطت قيمتها عن النصاب. قال لم يسقط القطع، لأن سبب القطع وهو السرقة لما وجد كانت قيمتها نصابا، فيعتبر النصاب في وقت السرقة لا بعده. نعم.
وإن كان قبله لم يجب.
وإن كان قبله لم يجب، إذا كان نقصانها عن النصاب ابتداء قبل إخراج هذه العين من حرزها، قيمتها نقصت قبل أن يخرجها من الحرز، فلا يعني يقطع، لا يجب القطع لأنها لا تبلغ نصابا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا.
نعم، إذا قطع السارق، قطعت يد السارق، فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو رد القيمة إن كان تالفا. فرد العين أو رد المسروق هذا لا يختلف فيه أهل العلم، لا يختلفون بل يتفقون على وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، ترد العين نفسها. وأما إن كانت تالفة فيغرم السارق قيمتها أو مثلها، يأتي بعين مثل هذه العين التي سرقها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسرا كان أو معسرا، لأنها عين يجب ضمانها بالرد إذا كانت موجودة أو بالقيمة إذا تلفت. لكن لو قطعت يده هل تسقط قيمة من سرق؟ فالجمهور على أنها لا تسقط، بل يقطع، تقطع يده وأيضا يغرم المال. قالوا لأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما في وقت واحد، لأن القطع بسبب السرقة حد شرعي، والمال لصاحبه ولمالكه ويجب أن يرد. فلذلك قد يجتمع في الشيء حقان، مثل ما يحصل في الصيد في الحرم، لو صاد في الحرم فإن يكون عليه الجزاء ويكون عليه القيمة، يكون عليه الجزاء اللي هو الفدية ويكون عليه القيمة. فكذلك هنا إذا سرق يترتب عليه القطع للحكم الشرعي الوارد في ذلك، ويترتب عليه الغرم وهو قيمة ما سرق أو رد العين المسروقة. بعض أهل العلم كأبي حنيفة يرى أنه لا يجتمع الغرم والقطع، فإذا قطع ما يغرم، وإذا غرم ما يقطع. فإذا فعل به من قبل الحاكم أحد هذين فإنه يسقط الحق الآخر، يسقط الحق الآخر بناء على أن القطع، قطع يد السارق كافي عقوبة لما وجد منه، ويتضمن أيضا قيمة المال الذي سرق، فيكون قطع اليد نفسها متضمنة لقيمة المسروق، لقيمة المسروق، فيقام هذا القطع مقام الحقين جميعا. فقال لا يجمع عليه الأمران وإنما يكون عليه أحدهما، والجمهور يرون أنه ما في التعارض بينهما، هذا حق أوجبه الله عز وجل بسبب هذا الفعل الذي فعله، وذاك حق لآدم يجب رده ويجب ضمانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب حد المحاربين.
نعم، قال المصنف: باب حد المحاربين. ثم عرف المصنف المحاربين فقال:
قال رحمه الله: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم.
نعم، قال: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. الأصل في هذا الباب هو قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين، أنها في المحاربين، وهم الذين يشهرون السلاح ويقطعون السبيل خارج مصر باتفاق. فلذا قال المصنف: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. يعني تضمنت أو تضمن هذا التعريف شرطين، أحد هذين الشرطين يكونون في الصحراء يعني خارج المدن الذين هم قطاع طرق، والأمر الثاني جهرة ليأخذوا أموالهم، أي عندهم قوة وشوكة بحيث يستطيعون أخذ الأموال من الناس بالقوة. فإشهار السلاح وقطع السبيل خارج مصر أو خارج المدينة هذا محل اتفاق أنه محاربة، وفيه ما جاء في الآية من ناحية الحكم. لكن إن كان داخل مصر، إن كان داخل المصر وبقوة يعني بسلاح وبقوة، هذا في محل نزاع، هل يأخذ حكم المحاربين وحكم قطاع الطرق، أو أنه يختلف في ذلك، أو أنه يختلف في ذلك. والذي يظهر أنه إذا كان عندهم قوة ومنع وأشهر السلاح ولو كان داخل المدن فإنهم يعتبرون من المحاربين ويعتبرون من المفسدين في الأرض، فيدخلون في عموم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. ثم جدت مسائل في هذا العصر، يعني الناس يتنازعون فيها هل هي تدخل في هذا المعنى أو لا تدخل، مثل الجرائم الكثيرة والإفساد في الأرض والعصابات والأشخاص الذين يخطفون، قد يخطفون السيارات، قد يخطفون الطائرات، قد يخطفون المركبات وغير ذلك. ف يعني هذه الجرائم تكيف وينظر فيها على حسب أحوالها إذا وقعت، هل تدخل في هذا المعنى أو يشملها معنى آخر. وإن كان عموم الفساد الإفساد في الأرض يشمل كثير من الجرائم التي تقع، لسيما إذا كان فيها إشهار سلاح وإخافة للناس وإرهاب لهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله.
فمن قتل منهم، يعني هؤلاء الذين يشهرون السلاح، إذا قتل شخصا أو أشخاصا، أي فمن قتل أي من المحاربين وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر، يعني أنه يقتل ويصلب حتى يشتهر، يعني حتى يعلم الناس بذلك ويرونه. والصلب هو أن يعلق هذا الشخص بخشبة تسنده من الخلف، وخشبة تعترض من الأمام، التي تعترض من الأمام توثق فيها اليدين، والتي من الخلف مركوزة إلى الأعلى هذه يوثق فيها الجسم، يعني كهيئة الصليب، كهيئة الصليب يعلق فيها هذا الشخص المصلوب حتى يراها الناس، حتى يراها الناس، حتى يشتهر. لكن هل الصلب قبل القتل أو بعد القتل؟ هذا محل نزاع
بين العلماء، منهم من يقول بأنه يصلب على هذه الهيئة قبل أن يقتل ويستمر يوم أو أيام بعد ذلك يقتل، لكن المصنف هنا كما هو المذهب يرى أن الصلب بعد القتل وليس قبله. قالوا لأنك إذا صلبته قبل القتل لسيما إن كان ليوم أو أيام فإنه تفوته الصلاة ويفوته الطعام والأكل والشراب، والمعنى يحصل بصلبه بعد قتله فيقتل وبعد ذلك يعلق حتى يراه الناس ويشتهر، وتكون هذه العقوبة بقدر الجرم، فهو يقتل لقتله لأنه قال إن أخذ المال قتل وصلب، يقتل لقتله ويصلب بعد قتله لأخذه المال، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن كما ذكرت يعني من العلماء من قال أنه يصلب ويبقى وهو حي حتى يموت جوعا، وقيل يقتل ويصلب، هذا هو الأولى أنه يصلب بعد القتل لأن المقصود يحصل وهو إشهاره بين الناس بسبب الفعل الذي فعله، ولأن في الشرع معمور بالإحسان في القتل، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. وقتل المحارب كما هو يعني في مثل إقامة القصاص يكون بالسيف، يكون بالسيف أو يكون بالرمي بالرصاص، ويختار الأسهل والأيسر. نعم.
وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله،
ودفع إلى أهله ليتولوا تكفينه والصلاة عليه ودفنه لأنهم أولى الناس به ولأن هذا متعين عليهم. نعم.
قال رحمه الله: فمن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب.
أين من قتل ولم يأخذ المال قتل في مقابل القتل الذي فعله ولم يصلب، فتكون العقوبة المناسبة لجرمه هي القتل دون صلب. نعم.
قال رحمه الله: فمن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا.
نعم. من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، للآية التي جاء فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبة تكون بقدر جرمه، بقدر جرمه الجريمة التي فعلها. قطعت اليد لأنه أخذ بها المال، قطعت الرجل لأنه مشى بها لأخذ هذه للوقوع في هذه الجريمة. وحسمتا يعني تحسم اليد وتحسم الرجل بأن توضع في نار أو في مغلي بحيث انقطع جريان الدم، أو يعني تخاط وبما يقطع الدم واستمراره لكي لا يؤدي إلى وفاته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به.
نعم، يقول لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق، يقول أخذ نصابا فأكثر، هذا الذي يراه المصنف. ومن أهل العلم من يقول أنه لا يشترط النصاب لأن هذا ليس سرقة، وإنما هذا فيه إخافة للناس وترويع للناس ورفع للسلاح، فيطبق عليه الحكم حتى لو لم يكن ما أخذه يبلغ نصابا، ظاهر الآية يعني تدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض.
أي نعم، قال من أخاف السبيل يعني أخاف الناس ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، فلا يتركون في المكان الذي كانوا فيه أو يعوون إليه، وإنما ينفون إلى مكان يسلم الناس فيه من شرهم. وإذا لم يوجد مكان يسلم الناس فيه من شرهم فإنهم يسجنون، ويكون النفي هنا هو السجن، ينفى بأن يسجن لكي يقطع شره عن الناس. نعم.
قال رحمه الله: ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله.
نعم، من تاب يعني من قطاع الطرق قبل القدرة عليه، قبل إمساكه أو القبض عليه أو أن يكون في قبضة السلطان، تاب وأعلن توبته فإنه يسقط عنه الحد، لقول تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. نعم.
وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها.
نعم، يعني التوبة يعني توقف عنه إقامة حد الإفساد في الأرض، لكن حقوق الآدميين لابد ترد أو يعفو عنها أصحابها، فيقتص منه من اعتدى عليهم في نفس أو في طرف، ويغرم ما أخذه من أموال الناس، إلا أن يعفى أو يعفو صاحب المال، لأن التوبة إنما تسقط حق الله تعالى. أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة، فلا تسقط إلا بعفوهم عنها. إلا، وهذه شروط التوبة العامة، شروط التوبة العامة ما يتعلق بحقوق الآدميين لابد من رده أو استحلاله، والتوبة التي بينه وبين الله تستلزم يعني ترك الذنب أو ترك المعصية والندم على فعلها، وأن يعقد القلب على ألا يعود إليها. هذه فيما يتعلق بحق الله عز وجل. وبالنسبة لحقوق الآدميين لابد أن يرد حقوقهم أو يستحل ذلك منهم، فإذا عفوا سقط ذلك عنه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من تاب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله، هل يشترط أن يكونوا لم يؤذوا الناس ولم يسرقوا؟ لا، حتى ولو سرقوا، حتى ولو سرقوا يسقط عنه لأنه تاب، لكن ترد هذه الحقوق في هذه الحالة مثل ما ذكر المصنف. يقول: امرأة تعتقد أنها مصابة بعين، فهل يجوز لي أن أطلب من أخواتها وصديقاتها أن يرسلن ماء وضوء ثم أرسل هذا الماء إلى الأخت المريضة؟ ما في بأس، ما في بأس إذا ظنت أو خطر لها خاطرة أنه قد يكون أصيبت بسبب من هؤلاء، فما في بأس يعني أن يتوضأوا أو يغتسلوا ويؤتوا الماء إليها. هل من شرط إقامة الحد أن يكون السارق مسلما أو ذميا؟ نعم، تقدم أنه يكون السارق مسلم أو ذمي، لأنه لم يكن مسلم وكان محاربا فهذا يقتل في الأصل لأنه محارب، وإن كان مستأمن أو مستأمن فإنه يكون قد نقض أمانه بسبب هذا الفعل الذي فعله، وإن كان من أهل الصلح فإن مقتضى الصلح يقتضي يعني لا يفعل مثل هذا الفعل. فلذلك اشترط في المسلم والذمي، لأنهم هم الذين يلتزمون الأحكام في داخل البلد الذي تقام فيه الأحكام. المسلم بطبيعته مسلم فتقام عليه الحدود، والذمي هو ما سمي ذميا إلا أنه تحت ولاية المسلمين وحكم المسلمين، فتنفذ عليه الأحكام بما فيها الحدود إلا التي يعتقد حلها، كما تقدم معنا كالخمر. يقول: من هو مضطر أن يصلي على السرير هل يلزم أن يكون متوجها إلى القبلة؟ نعم، إذا كان يستطيع ذلك يلزمه، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان ما يستطيع يتوجه إلى القبلة فيصلي على الحال التي يستطيعها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.